على كل حال، كان الكلام في مسألة الإرادة أن الله تعالى مريد. ذكرنا أن هناك في هذه المسألة نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حيث نتحدث عن الإرادة على مسلك المتكلمين في الكتب المتعارفة التي لا يشذ عنها كتاب كلامي. إذا تقرأ علم الكلام المتعارف، يعني المأثور عن ابن النبختي أبو إسحاق، أو عن مثلا كتب نصير الدين الطوسي، أو عن كتب العلامة الحلي، أو كتب الفاضل المغداد، تقريبا كلها تطرح البحث. السلام عليكم. كلها تقريبا تطرح مسألة الإرادة الله سبحانه وتعالى على نحو وسنخ واحد، وهي عن طريقة ماذا؟ يستعرض آراء الأقوال الأربعة هذه اللي ذكرناها، أن إرادة الله عبارة عن علم خاص، إرادة الله تعالى عبارة عن أنه غير مغلوب ولا مكره، إرادة الله تعالى عبارة عن أنه في فعله في الأمر مثلا هي عبارة عن فعله، شو بدك تعمل؟ عن أمر عبارة عفوا عن فعل الغير عبارة عن أمره، وفي فعله عبارة عن علمه بها بما فيها من المصلحة. والقول الرابع اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن إرادة معنى زائد على العلم والقدرة في المقام. لو بس يذكر موضوع العلم الزائد عن القدرة، بيقولوا إذا محدث إذا كان قديم تعد القدماء، إذا كان محدثا يلزم من ذلك أن يكون قد أحدث بإرادة، وهكذا فيتسلسل في المقام، على أن الإرادة من الصفات النفسية التي لا يمكن أن تقوم من دون محل، فكيف تكون إرادة محدثة من دون ذات تحل فيها هذه الإرادة؟ يطرح هذا البحث بهذه الطريقة، ويرد هذه الأقوال كلها بإذن يتعين أن يكون الإرادة هي عبارة عن العلم بما في الفعل من مصلحته. كان هذه لو واحد ينظر للكلمات، وهذه أوصال البحث، يعني ربما ما بيتعرضوش أكثر من ذلك. وأنا قارئ ما يقارب، يعني بهول العلماء هؤلاء عندي قارئ 10 كتب من كتب كلماته في هذا البحث الإرادة، نفس الشيء، ما أحد يزيد على الآخر وينقص، بس في عنده عبارة الفاضل المضاد بإرشاد الطالبين يشكك بما ذكره أبو الحسين البصري، اللي هو كله السبب. قلنا سابقا أنه هو بأنوار الملكوت يقول ابن الحسين البصري تبع النبختي، تبع النبختي، لكن بسائر كتب العلامة الحلي بيقول والحق ما قاله ابن الحسين البصري. إذا ترجعوا للنافع يوم الحشر أو مشاكل ذلك، بتشوفوا عبائرهم يقولون والحق ما قاله ابن الحسين البصري المعتزل، يعني في المقام. هذا عصارة البحث. نحن قلنا أن هذا البحث خلوه على جنب شوي، سوف يتبين أكثر الواقع في المقام. نريد أن نستعرض الآن فعلا بس فقط كلمات الفلاسفة حول الإرادة. نحن أعتقد أنه الفلسفة كلها مبنية على هذا البحث، يعني الفلسفة إذا واحد يخرب ما عند الفلاسفة في هذا البحث لم يبقى هناك فلسفته، ما عاش فيش اسمه فلسفة، تخربت كل الفلسفة دي. كل الفلسفة مبنية على نقطة أن الإرادة صفة الذات، وأصلا إذا لم يكن الإرادة صفة الذات تخرب الفلسفة من أولها إلى آخرها، ما عاش يمشي حالها بعد في المقام، لأنه حينئذ ما عاش في قاعات السنخية، وما عاش في قاعات الواحد، وما عاش في قدم العالم، وما عاش في أي شيء من هذه الأمور اللي بذكرها في المقام. لذلك بتشوف أن هذه المسألة كانت مؤكد عليها في كلمات الفلاسفة من أول واحد خلق وكتب في الفلسفة، ما أدري من هو، لو ما قرأنا له كلمات بس قطعا كان يقول بأن الإرادة صفة ذاتية إلى هذا اليوم في المقام. ما ممكن تجد فيلسوف يقول أن الإرادة صفة ذاتية. طبعا بعضهم قد يتوهم ويقول لنا بأن مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله أنه يقول أنها صفة فعلية صفة ذاتية، لكن للأسف هذا مثل غيره ناشئ عن قلة التتبع والتأمل. يعني في ناس ما بيقرأوا، وإذا قرأوا ما بيقرأوا جيدا، بما أنه عندهم ضعف بالنتيجة بيحاول يتكلموا بالفلسفة، هم يعتبرون أنفسهم أئمة في الفلسفة ومش فهمين الفلسفة. فيأتي أنه لا خلاف بين العلامة الطباطبائي ومشهور الفلاسفة في هذه المسألة، بل لا يمكن أن أنا بدعي دعوة أن كل واحد يخالف في هذه المسألة فهو ليس فيلسوف. افترض أنه في واحد خالف هو ليس فيلسوف، ممكن أن يكون فيلسوفا في المقام. أول شيء على كل حال، الفلاسفة بيقولوا مثلا كانوا دائما يقولون بأن الإرادة هي عبارة عن علم الله تعالى بما في الفعل من مصلحة. نحن هذا البحث سوف نتعرض له في ضمن جهات ستة في المقام، حتى بس نشوف أن الفلاسفة كيف فين يرتبوا أبحاثهم تدريجا، حتى ما اعتبار أنه موقوفة على مقدمات كثيرة مبينة في الفلسفة، نستذكرها مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى. يعني مثلا بس أقرأ عبارة أول صدر المتألهين، يقول كونه عالما ومريدا أمر واحد. هذه كثير مهمة العبارة، تعجبني كثير، كونه عالما ومريدا شو؟ أمر واحد. هذا الأسفار السادس 282-283، كونه عالما ومريدا أمر واحد من غير تغاير. أما المعنى العبارة فبعدين تطبق فيها العبارة، سادس نحكيك ثالث يصير أحسن يعني.
سادس.
282-283. كونه عالما ومريدا أمر واحد من غير تغاير لا في الذات ولا في الاعتبار. ما في أي فرق اعتباري بينهما، ما في أي جهة من جهات الفرق بين الإرادة والعلم. فإذا إرادته بعينها هي علمه بالنظام الأتم، وهو من هو علمه بعينه هو الداعي في هذا الاختيار لا في أمر آخر من العالم الإمكاني. وقد مر في مباحث العلة الغائية أن العالي لا يفعل شيئا لأجل السافل، ولا غرض للقوي القوى العالية فيما دونها حتى يفعل لأجل الصلاح ما دونها شيئا. يعني الله ما بيعمل شيء لأجل صلاحك. فهذه إن شاء الله تعالى هذه مسألة مستقلة، أتصور مسألة ثالثة من مسائل الفصل الثالث. افتحوا على المزيك أن الله يفعل لغرضه. المسألة الثالثة مسألة الفصل الثالث. وين فتحت الأدي كثير؟ مكترش الأدي ليش أنترك؟ أنا عندي أنا كتابي هون، أنا أسمع منه. لا أجعل أجلس جنبي هنا حتى تأسي. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة بمسائل الفصل الثالث في أنه يفعل لغرضه. ونحن نتعرض لفكرتهم بهذه المسألة إن شاء الله تعالى. وعند فلاسفة أن العالم 422. على كل حال نحن قلنا لا بأس أن هذا البحث نشققه إلى جهات في المقام. الجهة الأولى، الجهة الأولى هي بالواقع
الجهة الأولى.
نعم، في بيان المراد من العلم الفعلي. هذه الجهة الأولى من جهات البحث. ما المراد عندما يقولون العلم الفعلي؟ ما المراد من هذا العلم؟ ذكر الفلاسفة للعلم الفعلي اصطلاحان، ذكر له اصطلاحان. الاصطلاح الأول العلم الفعلي المقابل للعلم الانفعالي، والآخر العلم الفعلي المقابل للعلم الذكي. إذا ذكروا العلم الفعلي اصطلاحان. الاصطلاح الأول علم الفعل المقابل للانفعالي، والعلم الفعلي المقابل للذاتي. المراد من العلم الفعلي المقابل للعلم الذاتي هو ذلك العلم الذي ينتزع من مطابقة العلم للمعلوم خارجا. يعني قبل أن يفعل الله تعالى شيئا هل لديه علم فعلي؟ لا، هو عالم به في مقام الذات أو لا؟ عالم به وعلمه قطع الإجمال بعينه، علمه علم التفصيل. الله عالم بالعالم للأشياء على نحو العلم الإجمالي الذي هو علم علمه التفصيل كما قرأت في الفلسفة. ولو لم تفهمه ولو لم تفهمه ولو لم تفهمه ولو لم تفهمه كيف تقول عالمين العالمين فهم على أنت فهمنا وأنت فهمنين ما أحد فهمنا في البقاء. حتى عندما ينزل الملك يقول يرجع حسبك أنك فرد بالله أو لا، يقول ماذا تريد؟ أريد نعرف فرد بالله ولا تكون بالله. أو يقول لك من باب الأحوط واحد تتلك على المتصين من فإذا ذلك العلم الذي ينتزع من مطابقة المعلوم لعلم المعلوم خارجا، هو علم بعد الفعل، ليس علما قبل الفعل. هذا يسمون العلم بعد الفعل، يعني العلم بعد الفعل. هذا البحث ما نعرفه في هذه المسألة. هذا يستعمله اخترعوه الفلاسفة هالنقطة، يعني يستعمله الفلاسفة في مقام تأويل أخبار آل البيت عليهم السلام كما يأتي إن شاء الله تعالى. حيث إنهم ما قالوا هذه الإرادة صفة ذات، صفة فعلية، صفة ذات، هو
قالوا هناك إرادة فعلية. ما هو العلم الإرادة هي ماذا عندهم؟ علم. كما أن هناك علم ذات وعلم فعلي، هناك ماذا أيضا؟
إرادة.
إرادة فعلية. ما يعني إرادة فعلية؟ بعد ما يقع الشيء من تزعم أن الله تعالى ماذا علم به أنه من جهة مطابقة وأراده من جهة أنه فعله،
أنه صدر عنه في المقام كما يأتي بيانه.
كلامنا كله هنا هو العلم الفعلي والذي هو في مقابل العلم الانفعالي. ما هو العلم الفعلي في مقابل العلم الانفعالي؟ الفرق بينهما العلم الفعلي الذي هو في مقابل العلم الانفعالي هو العلم الذي يكون. هذا أول تعبير هو التعبير الساذج اللي قرأتموه بالمنطق من دون أنه من دون وعي في المقام. نقول ما تذكره هذا التعبير الساذج. إذا بك تدرس واحد منطق تقول له هذا التعبير، تقول له التعبير الثاني الأضافي عند الفلاسفة. هو العلم هو العلم الذي يكون متقدما على المعلوم.
هو العلم الذي يكون متقدما على
المعلوم. وبعبارة أضاق هو العلم الذي بسببه يصدر المعلوم.
العلم الفعلي مش فقط أنه علم متقدم على المعلوم،
بل العلم الفعلي عبارة عن ماذا؟ علم منشأ لصدور الفعل. هو منشأ لصدور الفعل، لذلك سمي العلم الفعلي. علم فقط أنه في مجرد أن انفعالي تأخر المعلومة على العلم، ذلك يستلزم التغير، تنفعل النفس به في المقام. أما العلم الفعلي منه صدور الفعل، هو علة لصدور الفعل، هذا يسمونه بالعلم الفعلي.
إذا كنت راجع بعض الكتب، راجع الأسفار، أنا ما مرجع هنا لمصدر واحد في الطبعة النسخة المعدلة، رجعت أكثر من مصدر. وأنا مرجع الأسفار الجزء السادس صفحة 166، وسبقت إن شاء الله تعالى بعض العبائر إن شاء الله تعالى تدل على هذا المعنى. هذه كلها بالنسبة للجهة الأولى. الجهة الثانية هي عبارة عن فصل بالمرحلة أتصور المرحلة الثامنة على مبادئ من مراحل نهاية الحكمة، اللي هي موضوع تقسيم العلة الفاعلية إلى أقسام. قسم الفلاسفة منذ الأزل العلة الفاعلية إلى أقسام. طبعا أيام وقت ما كنا نتبع الاصطلاح وهذه المسائل ونحب الاصطلاحات، أحصينا بينهم خلافات شديدة جدا في تفسير نفس المصطلحات. يتسمعين فاعل بالطبع وبالقصر وبالجبر وبالقصد وبالعناية وبالتجلي وبالما أدري شو وبالرضا وهذه الأمور في المقام. أولا عندهم خلاف في تعدادها، مثلا صدر المتألهين يعدها 6، بالمنظومة عدها 8، بالنهاية عدها 8 أقسام. حتى في تفسيرها وتعريفها قد وقع بينهم خلاف. أنا ما بيهمني هذه الخلافات، حأخذ أنا أولا كلام صدر المتألهين في المبدأ والمعاد صفحة 233 و 244 233. تحكي فرنسي؟ أسر علي أقول لك الأرقام بالفرنسي، يعني العربي صعب الأرقام شو سوي يعني. 233 و 234 ها؟ ما في مبدأ والمعاد، مو أسفار، مبدأ والمعاد. وأيضا راجع شرح المنظومة الجزء الثاني صفحة 405 ونهاية الحكمة، سأتصور الجزء الثالث صفحة 600. لا ثالث 600. يعني نحن نكتب مجلد هو 600 صفحة ويكتب الجزء الثالث 600. أتصور الجزء الثالث 665 669. عندك طبعة أربع أجزاء من الخياطي؟ إيه هذا هو صفحة 665 إلى 669. نقرأ عبارة المبدأ والمعاد، يقول الفاعل على 6 أصناف. الأول الفاعل فاعل بالطبع، وهو الذي يصدر عنه الفعل بلا شعور منه وإرادة، ويكون فعله ملائما لطبعه مثل النار والحرارة. والثاني فاعل بالقصر، وهو الذي يصدر عنه فعل بلا شعور منه ولا إرادة، مثل السكران قد يقال مثلا، ويكون فعله على خلاف مقتضى طبعه الأصلي. الثالث فاعل بالجبر، وهو الذي يصدر عنه فعله بلا اختيار بعد أن يكون من شأنه اختيار ذلك الفعل وعدمه، عنده قدرة كان أن يختار لكنه جبر على اختيار أحدهما. وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كونها غير مختارة في فعل هذا القصر بالطبع وبالجبر، مش مختارين. والرابع فاعل بالقصد، الرابع فاعل هذا الفاعل بالقصد هو منسوب للمتكلمين أو للمعتزلة، أنهم يقولون بأن الله تعالى فاعل بالقصد كما يأتي. والرابع فاعل بالقصد، وهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقا بإرادته المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل. فاعل بالقصد أنك يكون عندك علم متعلق بشو بغرضك من هذا الفعل فيصدر عنك الفعل، ويكون نسبة أصل قدرته وقوته من دون انضمام الدواعي أو الصوارف إلى فعله وتركه واحدة. إذا قدرة كقدرة ما بتأثر أنه ما عنده وجوب لأحدهما، عندما يأتي الداعي هو العلم بما في الفعل من مصلحة يقصدها المولى فيصدر منه الفعل في المقام. الخامس فاعل بالعناية، وهو الذي يتبع فعله علمه، وهو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر، ويكون علمه بوجه الخير في الفعل كافيا للصدور عنه من دون من غير قصد زائد على العلم. فقط العلم ماذا يحصل؟ يصدر من هذه العبارة، أما المال عبارة دخيلة. ويكون علمه بوجه الخير، ويكون علمه بوجه الخير في الفعل العلم كافيا لصدوره عن الفعل عنه من غير قصد زائد على العلم. هذا شو نسميه؟ فاعل بالعناية. ما وضحت؟ فقط علمك يصدر منك الفعل.
والقصد الآن الفرق بين القصد والعلم.
سوف يأتي إن شاء الله ميان بعض النكات الشريفة. عبارات هنا في اشتباهات، أنا مقتنع فهمت إني مشتبه بفهم معناهم. سوف يأتي بعض العبارات الشريفة حتى من نفس الفلاسفة كيف يقولون أنه لا فرق بيننا وبين المتكلمين. لأن الذين يقول بأن إرادة الله تعالى علم ما في الفعل داعي، شو الفرق بينك وبينهم أنت بالنتيجة؟ السادس فاعل بالرضا، السادس هو الفاعل، طبعا هذا الخامس فاعل بالعناية المنسوب للمشائين أن الله فاعل بالعناية، والفضل المتألهين في مبدأ والمعاد اختار هذا أن الله تعالى فاعل بالعناية كما يأتي. السادس فاعل بالرضا، شو الفاعل بالرضا؟ هو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته سببا لوجود الأشياء، هو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته سببا لصدور الأشياء، ونفس معلومية الأشياء له نفس وجودها عنه بلا اختلاف. هذا يسموه أن العلم الإجمالي لكنه ليس عين علم التفصيل المنسوب للسهروردي. السهروردي بيقول علم الله إجمالي لكن ليس هو عين العلم التفصيلي. ابن عربي كان يقول علمه الإجمالي هو عين العلم التفصيلي. هذا الفرق بيناتهم في المقام بين السهروردي وابن عربي. بعدين الفضل المتريخ طالب ابن عربي ما اختار كلام السهروردي اللي هو هذا المنسوب لبعض عبائل الماتن. الماتن يقال بأنه قائل بأن الله فاعل بالرضا، يقال بعض رسائله الفلسفية أنه اختار بأن الله فاعل بالرضا، يعني علمه بذاته يصدر عنه الأشياء، يعلم ذاته فيصدر عنه الأشياء. وإضافة عالميته بالأشياء هي بعينها إضافة فاعليته، شوف العبارة الدقيقة، وإضافة عالميته بالأشياء هي بعينها إضافة فعاليته لا بلا تفاوت. علمه هو عينه فعله. وهذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في كونها يفعل بالاختيار. سوى كتب هكذا في كونها يفعل بالاختيار، ما لي علاقة عنه، أنا بكتب الشيء بالعربي لو كنت عربي ما كتبت. وقد أضاف إليه السفزفاري قسمين لهن الفاعل بالتسخير والفاعل بالتجلي. فاعل بالتجلي هو كلام ابن عربي المنسوب للصوفية اللي هو شو؟ نفس الفاعل بالرضا لكن علمه الإجمالي هو عين علمه التفصيل. بيقول بالطبع أو بالقصر أو بالقصد أو بالجبر بالتسخير فرع ما راعوا، أو بالتجلي ثم بالعناية، أو بالرضا قدره للدراية. بالطبع، بالقصر، بالقصد، بالجبر، بالتسخير، بالتجلي، بالعناية، بالرضا. ثمانية أقسام. وهذه أيضا ذكرها في نهاية الحكمة السيدة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذا بالنسبة لشيء اسمه المقام. نحن ما بدنا نخوض بهذه الاصطلاحات والفوارق فيما بينهم، هذا الخلاف الشديد، من يقول بمن ومن لا يقول بماذا. لكن لا إشكال بأنه المتكلمين منسوب إلى المعتزلة أو المشهور المتكلمين والفلاسفة متفقين على أن الله تعالى إما أن يقال بأنه فاعل بالقصد أو بالعناية أو بالرضا أو بالتجلي. طباطبائي يقول بهذا وصاحب المنظور يقول بهذا أن الله تعالى فاعل بالتجلي. فاعل بالتجلي يعني علمه الإجمالي وعصاد سبب لصدور الفعل، وهذا العلم الإجمالي هو عينه علمه التفصيلي. فاعل بالرضا علمه الإجمالي سبب لصدور الأفعال لكنه ليس عين علمه التفصيلي. بالعناية علمه شو كانت عبارته حتى ما نغيرش عبارته بفاعل بالعناية، يكون علمه بوجه الخير يعني ما في الفعل المصلحة، علمه بوجه الخير كافي لصدور الفعل. فاعل بالقصد لا، علمه بالفعل مصلحة للآخرين لأنه فيه اسم في المقام. هذا بين أكثر الفرق بين فاعل بالقصد وفاعل بالعناية ما له علاقة أنه تيتقق الأربعة. هذه الأقوال الأربعة سواء قلنا أن الله فاعل بالقصد أو قلنا فاعل بالعناية أو بالرضا أو بالتجلي، على هذه التقدير الأربعة العلم كافي لصدور الفعل. سواء سميت العلم داعية أو سميته علم إجمالي أو سميته علم بدك إياه في المقام، بالنتيجة بالآخرة ماذا؟ العلم هو الذي كان منشأ لصدور الفعل في المقام. علم الله أصدر الفعل. غاية الفرق أنه لو قلت بأن الله تعالى فاعل بالقصد فأنت تعتبر أن الله تعالى يعمل علمه لمصلحة الغير، لكن إذا قلت بأنه فاعل بالعناية أو بالرضا أو بالتجلي فأنت لا ترى أن الله تعالى يعمل لمصلحة الغير، بل أن العالي لا يلتفت إلى السافل. لذلك أنا الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية والرضا والتجلي وين؟ هذه نقطة الفرق بين المتكلمين والفلاسفة. المتكلمون يقولون بأن الله تعالى العالي يقصد الداني وأفعاله معللة بالأغراض الراجع إلى الآخرين إلى الغير، بخلاف الفلاسفة الذين ماذا قالوا؟ العالي لا يقصد الداني، لا يلتفت إلى الداني، لا شأن له بالداني، لا غرض له في الداني، بل حتى يطبقها على أبنائك بالنسبة لك وأولادك أنك أنت لا تلتفت إلى أولادك أصلا. أصلا أنت لا سرى همتك إلا لنفسك في المقام لأنك إنسان أناني ما بتنظر إلى نفسك في المقام. يقول حتى ما تتصور أنك تفعله لأجل أطفالك وأنت هو الله مش لأجل أطفالك، تتوهم أنه لأجل أولادك في المقام، تتوهم ولأنت الواقع مش هيك في المقام. يأتي نقل عبائر هناك إن شاء الله في المسألة الرابعة من مسائل الفصل الثالث في المقام. إذا عرفتم هذا، إذا عرفتم هذا فتعرفون معنى أن هؤلاء الأربعة يحتاجون إلى مقدمة مخفية. شو المقدمة المخفية؟ يحتاجون دائما أن يثبتوا لنا ماذا؟
إن العلم يكفي في
أحسن أن أنتم كلكم متفقون على أن الله علم صدر عنه بالفعل. ما الدليل على أن العلم كاف لصدور الفعل؟ شوف عبارة المرزمات يقول، أملوا معي عبارة هذه المرزمات في القباسات شيخ حسن صفحة 135 أنت شيخ حسن 135 قباسات يقول: علم البارئ سبحانه بما عدا ذاته على الإطلاق علم فعلي من تلقاء علمه تعالى بنفس ذاته. يعني علم نفس علمه بذاته هو العلم الفعلي. فنفس ذاته سبحانه عين علمه سبحانه بكل شيء، هذا العلم الإجمالي. بس هو ما زمير ده ماذا مع فكرة أنه في عين علمه التفصيل أو ليس عين علم التفصيل في خلاف ما بينهم. وسبيل إبداعه وإيجاده سبحانه لأي شيء أراده أنه، تأملوا معي عبارة دخيلك، أنه كيف الله يخلق، كيف يوجد الله تعالى، أنه سبحانه من نفس ذاته الحق يعلمه خيرا في نظام الوجود فيفيضه ويوجده رحمة وجودة. بس يعلمه شو يصير؟ يفيضه رحمة وجودة. فما علمه خيرا للعالم وكذاب كمالا فقد خلقه تطولا وافضالا. طبعا هذه التعابير تعابير شعريه، ولا كيف واحد يعلم يصدر بيكون حينئذ ماذا؟ افضالا وجودا. ما انا علمته صدر، مش علمته وانا بهمتي بارادتي فعلته في المقام. وذلك لان الباري فياض جل ذكره بذاته مبدا افاضه الخير ونشر الرحمه فداعيه الى الايجاد ليس الا عنايته الاولى، يعني علمه بذاته بصفيته بانه لا يكتفي في المقام. عنايته الاولى شو يعني؟ علمه بذات هذه العنايه الاولى وهي علمه بالنظام الأكمل، علمه بالنظام الأكمل. سوف يأتي بيان نكات دقيقة أنهم يريدون أن الله تعالى لا يقصد الذات، يريد ماذا؟ ذاته. ما في فعل يصدر من الله إلا بلحاظ أنه يعلم بذاته، حتى يسموها بعضهم البهجة بذاته، أنه ملتزم بذاته من التعبير كما يأتي. قال صدر المتأمهين في الأسفار جزء الرابع، جزء أي جزء؟ رابع، صفحة 54 و94 و95. هذا العلم، أي علم؟ هذا العلم عم نتكلم عنه، من حيث إنه كاف في وجود النظام الأتم ومرجح لطرف في وجودها على عدمها إرادة، هذا العلم ما في الفعل شو اسمه. والعلم فينا أيضا كمان، نحن العلم فينا أيضا إذا تأكد يصير سببا للوجود الخارجي، كالماشي على شاهق جدار ضيق العرض، إذا غلبه توهم السقوط يصير سببا للسقوط. ومن هذا القبيل تأثير بعض النفوس بالهمة والعين الذي علم تأثيره بالتجارب والأخبار المخبر الصادق، فلا يستبعد أن يكون العلم الأزلي سببا لوجود الكائنات. من سبب وجود الكائنات؟ العلم الذات الأزلي. ومن هنا يفتح الباب على الجهة الثالثة. ما هو الجهة الثالثة؟ ما الدليل على أن العلم كاف علة سبب لصدور الفعل؟ نحن كمقدمة ما في إشكال عندنا أن العلم له دخالة في صدور الفعل، لكن هنا عم نتكلم عن ماذا؟ أن العلم هو شو؟ كافي لصدور
قد يكون مرجح
فعل في المقام، قد يكون يرجح لك فعل على فعل آخر في المقام، قد يدعوك إلى فعل اختيار أحد الفعلين، لكن تعلم صدر شلون هذا؟ شو الدليل عليه؟ دعوة بديهية؟ وجدانية؟ على كل حال حتى لو قلت لي وجدانية، كيف تتكلم بالفلسفة بالوجدانية؟ مش انتو فلسفة وبرهان ومو شعر وخطابة؟ كيف تتكلم بالفلسفة؟ فرضا واحد قال لك شو أمر وجداني؟ ايش مرحب وجداني؟ يعني سوف تدعوا بالفلسفة بالوجدانيات؟ أول مرة نسمعها بعد، أنتم تدخلون في الفلسفة شو؟ برهانية في المقام. إلا إذا رجعت للبديهيات شيء آخر بعد، تقول لي هذه من أبد الاجتماع النقيدين محال، العلم كافي لصدور الفعل. يعني بما أنت فقط شخص معاند ما أكثر ولا أقل، يعني شو سوي لك أنا بعد؟ بس واحد يدعي مثل هذه الدعوة ويقول بأن العلم كافي لصدور الفعل أمر بديهي، وليش أنه لو كان أمر بديهي ليش هبدأ أحاول العلماء هؤلاء يجوا أدلة عليه؟ طبعا لسه موضوع أنهم دائما هن أنا لسه على كل حال من زمن طويل بحاول أشوف من دليل أدلته على هذه المسألة، ما شفت يعني عادة ما بتقول إلا شعيرة أخرى البداية والنهاية، وبنيتوا عليها فلسفتكم وعقيدتكم كمان بعض الأحيان كلها، باخذ بس بشو واحد كان يمشي على الحال تصور في واقع عندهم دليل، وأعطوني دليل واقع يعني أنا ما لا أحد يجيب لي دليل يعني. غير هذا بقصة هذا الرجل شو اللي كان عم يمشي على الحال تتصور أنه يقع ثم ماذا حصل؟ واقع في المقام. طب يأتي في هذا المثال المغالطة، بس هذا صاروا يضيفوا له بعض الأمثلة بعد ذلك، صاروا يضيفوا بعض الأمثلة الزائدة اللي هي مذكورة في كلمات الرازي. الرازي في كتاب عنده مباحث المشرقية هو عنده حاول يقول أن السحر والمعجزة لعله وهذه الأمور التأثيرات في الجن هذه كلها العلاقة بالعلم في المقام، يعني اعتبر أن كل الأمور الغريبة هي مراجعة إلى شو؟ إلى العلم. يعني كل ما بتعلم أنت الآن أعلم يصير عندك علم يقيني أنه هذا تتحرك ولا تتحرك، ما حيصير عندك علم يقيني، بقول لك ما عندك علم يقيني في المقام. لذلك هو حتى مثلا صدر المتألهين بعض الأحيان بيعبر لماذا، بيقول أنه الإنسان إذا كان مريض جدا فعلم أنه يشفى ربما يشفى، وإذا علم أنه يمرض شو بيصير؟ يمرض في المقام. يعني العلم له تأثير في المسألة. عم بقول لك كيف تذكر أمثلته مش عم تخترع من المقام.
شنو الإشكال على أن قلنا
ما الدليل؟
إرادة ما صفة فعل، لذلك هم أصروا على أنها صفة علم.
ما فهمت.
ما الإشكال الذي يفرون منه لكي يؤكدون
خليك معي هتكلم لوازم قولي إن شاء الله، شو الفرق بين الشريعة والفلسفة في المقام. على كل حال بعد فحص طويل لعله مدة سنة أيام بس مدة طويلة جدا، بعد الفحص المتعب جدا أحسن ما وجدته في عباراته بالأسفار الجزء السادس صفحة 293 و294 أي أفضل عبارة ممكن أن تذكر له؟ لم أجد له أحسن منها. كل العبارات الباقية فقط صور واحد يقول لك أن العلم كافي صدور الفعل، شو دليله؟ يقول لك ما أنت تحتلم الاحتلال، يجعل لك الاحتلال مثال لصدور الفعل. حتى لو سلمنا بما تقول
بالنتيجة الاحتلال فعل غريزة مو فعل اختياري.
وهذا بعد نتكلم احنا وين
على كل صفحة
الجزء السادس 293-294. عرف اي طبعة اسفار انت عم نتكلم احنا؟ ما 9 مجلدات لون احمر عليها تعليقات طباطبائي والزبائر والجماعات، مطبعة إيرانية معروفة، في طبعة إيرانية معروفة ما لنا علاقة فيها.
ايه عرفت
طبعة 9 أجزاء حمراء.
ايه عرفت
اسمها المشرق اسمها الشرق ما ادري طبعا. ولا استبعاد في كون نفس العلم هو يقول ما تستبعد، ولا استبعاد في كون نفس العلم سببا لصدور الأشياء ووجودها، مثل مين؟ كالماشي على جدار دقيق إذا تصور السقوط يسقط بتصوره. وعد ما قالش هيدا هون، شوفوا هون عنده جزم، كان خابقا كان عنده جزم. هلا رسول الله ماذا قال؟ وعد من هذا القبيل تأثير بعض النفوس بالهمة والوهم. التأثير النفس المعجزة بهذه الأمور عد من ماذا؟ من تأثير العلم بوجود الخارج. وكذا إصابة العين عد منه التي علم تأثيرها بإخبار الوحي والسنة من قوله تعالى وأن يكاد الذين كفروا يصدقونك بأبصارهم مما سمعوا الذكرى، ومن قوله صلى الله عليه وآله في رواية عامية ورد فيها العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. القدر القدر الظاهر أصلا يعني القدر القدر يعني
الجدر
شو الجدر. وإذا جاز أن يكون هذه عبارة مهمة، وإذا جاز أن يكون العلم الضعيف البشري مؤثرا في وجود المعلوم، فالأولى أن يجوز ذلك في العلم الأزلي الذي لمنشئ العالم من العدم الصرف. حتى لا تصور دليله في محايا ولا في شمال. واحد يريد يركب له دليل بطريقة قياسية.
تتبرع بعد شيء.
نعم.
تتبرع.
وش؟
قاعد تتبرع بعد.
لا ما عم يتبرع بعد. كتب له يا بحث قياس ودرس دليل هو بنتيجة. بس إذا ما حدا منكم سأل لي أحد من هؤلاء جماعتكم شو اسمه شو الدليل؟
شخص ما تاني عم بصحح ذلك مثلاً.
ها؟ شوف عندنا الدليل الأول هكذا يقول العلم في البشري كاف لصدور الفعل. أمثلته ماذا؟ يقول لك أمثلته
الحسد
لهذا الصيد الذي سقط من الجدار، المسكين الذي سقط عن الجدار الهمة وما أدري شو العزم وصيبة العين والعين وهذه أفعال شو غيبية خارقة ما مش ملا حواس المقام. وبيذكر في كتب أخرى الاحتلال ابن سينا، بيذكر في كتب أخرى بناء المهندس أن علمه بالبناء هو علة لماذا لصدور المبنى للبناء الخارجي عنه. ما أدري لا أعرفش أمثلة كلهم إياها. والله يمكن هذه الأمثلة اللي شفتها كلها في المقام. لا
سير بلف الأمام.
ها؟ هذا شو اسمه؟ اثنين المقدمة الثانية الكبرى هي في المقام أن الإنسان مثال الله على الأرض. ليش؟ لأن من عرف نفسه عرف ربه في المقام. فكل ما عندك موجود عند الله تعالى بشو؟ بكمال أقوى. حتى اليد موجودة عند الله عز وجل. سوفي أتي بعض أبحاث الله فنكاتهم لطيفة. حتى إيدك موجودة وين؟ عند الله سبحانه وتعالى إنها يد إلهية. شلون ما أدري؟ حتى سيد الخوي ما كان يفهم. متفهمني فيها أبعاد. سيد الخوي قال له والله ما أدري يد إلهية ذو أبعاد ثلاثة يعني شلون؟ ما فهمت أنا هذه الأبعاد. أول شيء بتقول لي اليد هي ذات الأبعاد الثلاث، ثم تقول لي يد إلهية. كيف يد إلهية مجرد ذات أبعاد ثلاثة؟ والله ما فهمت عليك أنا. شو اللي كنت سيد هو؟ ما فهمت أنا هذه بعد.
إلهية وعندها أبعاد ثلاثة، والله خاب علي.
بس طبعا لأنه هو كمان من علماء أهل الظاهر يعني ما يتعرض أن الإنسان مثال الله على الأرض، فإذا كان علم الإنسان القاصر سببا لصدور المعلوم ولو في بعض الأحيان فأن يكون علم الواجب سببا لصدور الأفعال أو لا وأوجب.
هذا كل ما وجدته من دليل. إذا واحد غدر لنا شيء دليل آخر غير هذا أعطيكم العافية، اللي هو أن كل ما ضاقت بهم السبل شو يسووا؟ يقيسون الله تعالى على مين؟ على خلقه.
ما
هذا هو الدليل. هذا الدليل فاضي شغل الدليل. هذا الدليل نقاش معه طارد أن يكون مبنائي مرة بنفس الدليل اللي ذكره. نقاش المبنائي تقدم معنا وحيث ذكرنا أنه لا دليل على وجود مسانخة بين الله تعالى وخلقه في النظر. وسوف يأتي التأكيد في روايات كثيرة جدا تدل على أن هناك بينونة بين الله تعالى وخلقه، بينونة صفة، وأن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه في المقام، وأن الله تعالى بائن من خلقه لكنها بينونة صفة لا بينونة عزة، كما يأتي إن شاء الله قراءة روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام. فأصل المبنى مشتبه، أصل المبنى خطأ، أن تقيس الله على خلقه وكل ما تجده في عالم المادة تثبته لله تعالى، هذا بأصله باطل عندنا في المقام. لكن لو تنزلنا وقلنا بصحة المبنى، هل هذا القياس الطريقة تصح أو لا تصح؟ عندك شيء بتقوله أنت؟
إيه أقول لو قال أنه كمال، وبما أنه كمال،
من قال أنه كمال مطلق؟ من قال أنه كمال مطلق؟ لم كمال بلحظ عالم المادة. من أين أثبتت أنت أنه كمال مطلق بل هو كمال بلحاظ عالم المادة فقط؟
بغض النظر عن أنت بعد أنك متشرب الفلسفة كثير تقول فاقد الشيء ما حكاية شوي حاول تعرف نفسك شوي هذه خدت
خبيصات الفلاسفة شوي هذه الجمعة بعد قول خطبة الجمعة الله يخلق من جهة الإبداع يقول لك آخر شيء فقد الشيء لا يعطيه ليه يعني في المقام. على كل حال لأجل هذا القانون هذا عمل لك أثبت لله تعالى يد إلهية ولا أفهم لماذا لم يثبت له أن بس اليد هي الكمال. بديش كمل حكي الله يخليك أنا في المقام خليني أفصلني شو هذا شو بدي أتكلم الواحد بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا واحد يريد يجيبهم كلمة شو يقوله واقعا تقول يد إلهية، ليش اخترت هذا العضو فقط؟ هناك أعضاء كثيرة أخرى اخترها، مش كلها كمال ولا مكمال. فإذا هي تثبت شو؟ هناك إصبع إلهي وهناك رجل إلهية ولحية إلهية، كمال هذا بقى فلخذه بقى من أجل كافي من حكي. الواحد ينزل كثير بالوصف بتصير مشاكل بيصير في بعدين، وش هذا بعد؟ انت تلتفت شو عم تقول؟ في بعض المطار سفاتي ان شاء الله تعالى انه ما ذنب ابليس، شو سوى ابليس حتى انت تلعنوه ما ادري شو في المقام. يا اخي إذا انت عم تقول عن ابليس لانه في ذهن الشيعة مش كثير عندهم حدية على ابليس، لكن قول يزيد، قول بدل ابليس ماذا؟ يزيد يسترجي يجري يقوله يجرى يقول نحن بنحب الكل وكله خير وكله كمال وكله خلقه الله لكذا، يقول يزيد كذا يعني يقول هالكلمة هذه. هول عبارات فايت قراءتها ان شاء الله تعالى شي يوم ان شاء الله اطفال من الاحياء ولا شيء نخرى هذه نخرى نفس العبارة بس نجعل بدل ابليس نجعل كلمة يزيد. شوف رايك. هلا نناقش نحن نفس الفكرة اللي ذكرها في المقام. أقول
أما بالنسبة للمثال الأول، أول شيء نناقش بالصغرى بعدين نناقش بالكبرى في المقام، تطبيق الكبرى في المقام، لأنه إحنا أعتقد أن هذا دور، استدلال بهذه القاعدة هنا دور كما هي في بيان. بس ركز معي دخيلة، ما تبلش تفوش. أما بالنسبة للصغرى الأمثلة اللي ذكرتها، نحن المقولات دعي أنه لم يقم دليل على أن الإنسان في علمه كاف لصدور أي فعل من الأفعال. أما مثال هذا المسكين اللي ساقط عن الجدار، من قال بأن علمه أسقطه عن الجدار؟ علمه أخذنا له توازنه، وهمه أخذنا له توازنه، فبسبب الجاذبية سقط عن الجدار. لذلك لو كان على طرف القمر وتطور أنه يسقط، هل يسقط؟ والله بيطلع لفوق. هلا عندي اسباب، ايش اعرف اذا استقام اطلع سطح القمر، وتصور انك شو تسقط الى الارض، تسقط الى الارض شيء وحيادك تسقط الى الارض، ليش؟ ما في جاذبيه، لانه الذي اوقعه الى الارض ليس الجدار، ليست الارض، ليست علمه، بل الذي اوقعه الى الارض هي الجاذبيه. علمه اخل له بتوازنه، وهمه خلطره الوهم، ماذا فعل؟ اخل له بتوازنه، اختل توازنه وقع على الارض. ومن العجيب بتناقش بعض الفلاسفه هذا المساله بيستاجل، وانت ما تحكم علينا وما ادري شوف المقام، روح طلعت لهم اياها من نفس تعليق اليزدي على شو اسمه على النهايه، نفس اليزدي على النهايه يقول هذا مثال للمسامحه، ذكر هذا المثال للمسامحه. اقول يعلم ذكر المثال مسامحه عند سيد الطبطبائي، لكن هذا يستدل به لهذا المثال، صدمت انا هين، يستدل بهذا المثال. أصلاً مثال عجيب، شو يعني أنت تصدق يعني أنه هذا الذي كان يمشي سقط لأنه علم أنه سقط، ولا سقط بسبب الجاذبية؟
اختل الوزن،
اختل الوزن بس، أما لماذا الذي أسقطه؟
هو في فوبيا، لأن كثير الصغاران سقطوا.
أنا عارف. أما هذا بالهمة وبالعين، وواحد يتصور المرض كم مريض يتصور أنه يشفى يشفى، أول شيء في صحيح في بعض العبائر يقول ومنه العين وكذا، لكن انت في عندك عبائر ماذا قلت؟ وعد منه، يعني انت عندك جزم بيكون عندما تقول وعد منه بيكون عندك جزم، يعني عدهم منه مش انا اللي عدت منه في المقام. لا تختلف مع ان غير هذه الامثله، اذا هذه ما ثبتت وين ثبت بعد؟ الصغرى اين تثبت؟ انا عم جيب له كل امثلته في المقام، عنده عبارته يقول العلم من علم من كان مريضا وعلم انه يبرأ ربما يبرأ، مرحبا ربما يبرأ، نحن كلامنا وين؟ يبرأ او لا يبرأ؟
مو في الجمله كافيه،
بدي ثبت لي مورد، هذا كلامنا، نحن نقاشنا وين؟ انه لم يثبت انه في مورد من الموارد علم الانسان كافي لصدور الفعل، نقاشنا شو هو؟ لم يثبت عندنا انه في مورد من الموارد ان علم الانسان كافي لصدور الفعل، انت قلت عد منه ربما، ربما عد منه بقى تثبت لي في الجملة، ولا بثبت في الجملة بقريب بمثال قطعي، إثباته في الجملة يحتاج إلى ماذا؟ دليل قطعي، ما في دليل قطعي في المقام. الثالث هو الاحتلام، وإيش هذا الاحتلام يا أخي؟ والله ما فهمت، يعني علم كافي لصدور المني، وإيش هذا بعد؟ يعني كل واحد متصور صور شهوة كذا بسير في اسمه، كل ما واحد علم أنه يحتلم يحتلم في المقام، ولا هي نهي عن احتكاكات أثناء المنام لا يدري بها الإنسان أثناء منامه هو السبب المني خروج المني، في أحد يعاقبك؟ في أحد يقول أن العلم هو سبب لصدور المني؟ والله هنيئا يعني سن واحد يسمه كلمة رح يفسر، بس ما يحتاج واحد يتزوج يا أخي، كل ما يعلم يسمى منه المني، على أنه لو سلمنا
بعض التخيلات،
تخيلات تجعل مقدمات، لكن هي تصدر المني من التخيلات، إلا إذا عندك مرض،
في كلام
عندك مرض البروستات أو شو بيكون؟ أمر رابع فهو أسوأ شو؟
في كلام من الشريف المثلى بالأماني
أن العلم كافي لصدور الفعل؟
الأحلام
كافي لصدور الفعل؟
لا
لا المهندس هذا أسوأ مثال بالعالم قرأته أنا، شو يعني المهندس كافي لصدور الفعل؟ ليش علم المهندس كافي لصدور البناء في الخارج؟ ولا علم المهندس هو معد لصدور الفعل في الخارج؟ مقدمة إعدادية لصدور الفعل في الخارج، لأنه علة لصدور الفعل في الخارج. على كل حال لم يثبت عندنا أي مثال على أن العلم في البشر كافي لصدور الفعل، حتى تقول ترتب بعد ذلك الكبرى التي تقول بأن الإنسان مثال الله على الأرض. أو الصغرى مثابتة حتى بعدين نطبق قاعدة إذا كان علم الإنسان كافيا فعلم الله تعالى أوجب أو أولى. ثانيا إشكال الثاني هو الأهم،
كبرت.
شو الدليل على أن الله تعالى عم يحكي براهين غريبة يا دولة شيء نحن فلسفة نتكلم، لا تقل عرف نفسه وعرف ربه، ولا تقل شو اسمه لله المثل الأعلى، ولا تقل كله يعمل على شكل، شو بدك الحكي كله هذا كله شو هذه ما من نص إلا وله شو دلالات ثلاثة يحمل على الالتزامية والتضمنية وأن بعد، فإن الكلام في البرهانيات كما صرح بذلك من هو صدر المتألهين، نحن كلامنا كلام عقلي فلسفة هذه مريم آيات وحكمة وفاضي هالأمر هذه آيات وروايات ما أدري شو طامع. شو الدليل على وجود سنخية بين الله وخلقه؟
عم تسأل
شو الدليل؟
العلم والمعلوم السنخية،
ما الدليل على السنخية في المقام؟ كان دليل على السنخية أن الله تعالى فاعل بالترشح، أن فعل يصدر منه ترشحا، فهناك مسانخة بين المعلوم والعلم في المقام، صح ولا لا؟ فعله فعل ترشحي. طب ما الدليل على أن الله فعل بالترشح؟ لأن الله تعالى علمه بالفعل كافا لصدور الفعل، هو شايف فعله بالترشح. مرة بتقول أن الله تعالى يختار الفعل يعني لم يكن يفعل ثم فعل، هذا ما في دليل على السنخية في المقام. مرة بتقول العلم بالفعل كاف لصدور الفعل، فهناك فعل ترشحي من الفاعل، هذا ذكروه هن. أن عادة نحن ماذا نقول بأن هناك سنخية بين الفاعل وفعله؟ إذا كان الفعل يصدر بنحو الترشح كأن الفعل هو طور من أطوار الفاعل، تشحن متشقنات الفاعل في المقام، فهناك ترشح في المقام كيف تطور من أطواره، تطور من تطورات هذا الفعل في المقام، هذا ماذا يثبت؟ يثبت إذا كان الفعل كاف لصدور الفعل، أما إذا لم يكن علمه كاف لصدور الفعل فكيف يكون فعلا بالترشح وأفعاله طور من أطواره وشأن من تشقناته؟ السنخية على القول بها إنما تكون فيما لو كان الفعل ملازما لفاعله، مو فعل مفك عن فاعله. إثبات كون فعل الله تعالى ملازما له فرع شو؟ فرع كفاية العلم بصدور الفعل، وإثبات كون علمه كان بصدور الفعل هو عين السنخية، هو عين عفوا هو عين شو اسمه عين هذه السنخية، ذلك مبدأ مقتنع على السنخية صار، لأن هذا جعلتم المقدمة ما هي دعوة السنخية. ما وضحت الفكرة ولا هذا هو إشكال اللي عنده رد خبرنا هيدا. هذا هو المقام الثالث، الجهة الثالثة. إذا الجهة الثالثة بها أبطلنا أصل فكرة الفلسفة، اللي عنده واقع النقاش معنا يخبرنا هيدا حتى نتكلم معه. أصلا هذا إذا واحد ينكر ويبطله أصلا شو بعرف اسمه فلسفة؟ شو بعرف في دوام الفوضى والحكي كله هذا يعني؟ يا دائما الفيض على البرية وما أدري شو ما في حاجة. إذا مرة كنا بمجلس فقال لي واحد أليس الله دائما الفيض؟ قلت له لا، فافتكر أنه هو اعتبرها بديهية، فقال لي أليس الله دائما الفيض؟ قلت له لا.
كلنا
ودهاولا ليس ما شو دائما الفيض أنت؟ أنت لأنك عندك أخلاقك وجيدة وطالق على فطرتك تتصور معنى دوام الفايت أنه الجود والكرم وكذا، لا، الفلاسفة ما يريدون من هذا دوام الفايت. فلاسفة دوام الفايت ما هو؟ عدم انفكاك الفعل عن فاعله لا أزلا ولا أبدا، لا ينفك الفعل عن فاعله لا أزلا ولا أبدا، هذا معنى دوام الفايت. كما يأتي عبارات النقلة بعدين إن شاء الله حابة، بس نتكلم عن موضوع الآثار المترتبة بين الفلسفة والشريعة سوف يأتي، سوف نبين لك كيف أن هذه الفكرة، أنه ليش أهل البث هذا التركيز يا أخي؟ لأنه تلغي نصف يعني نصف الشريعة تلغيها ظاهر، وبتحتاج ماذا إلى تأويلها بناء على هذه الأفكار. شريعة أمة وأبوها عم بتأويلها بناء على مثل هذه الأفكار في المقام. الجهة الرابعة هي إلى علاقة بمسألة أنه نحن ندعي بأنه لا أنه في هذه الأزمان نسمع وجود أناس يقولون بأن هناك خلافا بين الفلاسفة بين بعضهم البعض، وأن بعض الفلاسفة كابن سينا يقول بأن الإرادة هي عبارة عن علم الله بما في الفعل من خير أو علمه بذاته، لكن هناك رأيان آخران، رأي للمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية فيلسوف معروف جدا في المقام بارك رحمة الله تعالى عليه، يكفيه فخر قصيدته بالزهراء على كل حال يعني سمعين قصيدته على كل حال. المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه
كان يقول بأن إرادة الله تعالى عبارة عن الحب،
ابتهاج
والحب ما شكل ذلك. وكلام آخر للعلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا، الذي كان يقول بأن إرادة الله تعالى ليست صفة ذاتية بل هي صفة فعلية. بالبداية والنهاية والأسفار مو فقط هكذا،
ناقلها بعد
وبالأسفار وبالأسفار مشتبه شو بدي سوي طبعا يعني. ما يقرأ شو سوي في العلاقة في العلاقة يعني واحد يجيب ما أتفق بدي شيء خلي كثافي أنا نحن بيبقى الواحد يمكن عدد الواحد بس يكون عنده مشكلة مع شخص بيقرأ أكثر بس ما كناش نقرأ أكثر. ما كان عندنا عداوة صادقة على كل حال. فيأتي نحن ندعي في المقام أنه لا يوجد عند الفلاسفة إلا قول واحد، وأن الخلافات كلها بينهم خلافات لفظية فقط، هذه الدعوة. وأن كلام الأصفهاني راجع إلى كلام من أول فيلسوف قلنا ما أدري من هو هذا ما أدري من هو هذا يعرب ابن سينا مثلا أو يونان ابن سينا. على كل حال هذا أول فيلسوف اخترع الفلسفة إلى هذا اليوم، إلى الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، كلهم على رأي واحد لا خلاف بينهم. أنا أدعي الدعوة وأثبتها الآن بنصوص، مش ولا تأويل من عندي من دون شو أي تأويل، نصوص عباراتهم بس نقرأ عباراتهم بس نقرأ عباراتهم فنبين لك كيف أن الفلاسفة أجمعين متفقون على أن الإرادة صفة لا تكون صفة فعلية بل تكون صفة ذاتية، وأن الخلافات التي قد تراها بينهم هي خلافات ماذا؟ لفظية فقط. قال الأصفهاني أولهم اللي قال بأن الإرادة عبارة عن المحبة، قال من البين أن مفهوم الإرادة كما هو المختار والأكابر من المحققين، شو الإرادة؟ ابتهاج والرضا وما يقاربهما مفهوما ويعبر عنه بالشوق الأكيد. والسر في التعبير عنها بالشوق فينا وبصرف الابتهاج. ستعبتوا أنتوا هلا بكافي هذا المقدار لسه 50 دقيقة بكافي الحمد لله رب العالمين. نقرأها غدا إن شاء الله عبارة الأصفهاني وعبارات الطباطبائي، وبعد ذلك نذكر موضوع المتكلمين ليش ذهبوا إلى مقالتهم، وبعدين نتكلم في آخر جهة عن مسألة الآثار هذه المسألة، ما هي الثمرات المترتبة على مقالة الفلاسفة، أفرجيكم كيف هذا يؤثر حتى في بعض التفسيرات المشهورة جدا في المقام، كيف بينظر نظرته للآية تختلف لأنه عنده مثل هذه المباني في المقام.
أسلوب الكلام أنهم ذهبوا إلى العلم لأنه من السنخية أولا ثم أنه داعم فيه،
لا
فلا يمكن أن يقول أن الإرادة صفة فعل.
لا، عمدة الإشكالية الإرادة صفة فعل عند الفلاسفة ما أدري، عند المتكلمين يأتي غدا. عند الفلاسفة ليش أول واحد قال هذا القول ما لم نكن معه في المقام. نحن نعتقد بأن كثير من الفلسفة هو عبارة عن توجيهات والتزامات بما التزم به عرفاؤهم، أما أنه ليش النقطة الأصلية شو الشبهة اللي بذهنهم ما أدري أنا فعلا شو بيفكروا الفلاسفة بالضبط المعارف، هذه في علاقة بشهودات وكشوفات ما أنزل الله بها من سلطان في المقام. إذا صدر المتألهين لو بتجيب له ألف بين على أن الإرادة صفة فعلا لن يقبل معك ويعتبرها كلها شبهة في مقابل بديهة، لأن ابن أبي عربي شاهد ورأى أن الإرادة هي صفة ذاتية في المقام. للأسف أنا قال كلمات ناس أنه يعتبروا أقوياء وكذا ما أدري شو، كل يقولون الإرادة على قسمين صفة ذات وصفة فعل وهكذا في المقام. عنه اشتباه عجيب. ففيأتي إن شاء الله في الروايات ذاك يقول لك بأنه أهل البيت خاطبوا الناس على قدر عقولهم، ما فيش واحد بيفهم كان يعني حتى يقولوا إرادة الذات المعقول ولا رواية؟ لك جيبوا رواية يا أخي، يعني في رواية جيبوا واحدة بس يعني نشي يعني في المقام. فيأتي إن شاء الله بيانات لاحقة.